بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقد شرعنا في تدارس المسائل التي جاء بها المؤلف رحمه الله تعالى، ووقفنا عند المسألة السابعة. تفضل يونس. السادسة؟ لا، السادسة. طيب تفضل. نعم، نعم، تقدم هذا واستشهدنا بقول الله جل وعلا: كذلك وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهذا شأن أهل الباطل، التواصي بماذا؟ بالصبر على باطلهم. ولاحظوا أنهم بالإضافة إلى هذا، أعني إلى التواصي بالصبر على ما هم عليه من باطل، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وقصده ومراده، حيث قالوا: إن هذا لشيء يراد، يعني ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم بما يدعو إليه إلا دنيا يصيبها، أو غرضا يريد الوصول إليه من دنيا ورئاسة ونحوها. قال الشيخ: وهذا خلاف طريق المؤمنين. نعم، تفضل.
وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين يتوصون بالحق والصبر والمرحمة، ويفهمهم أهل الباطل وطلاب الذين يتوصون بما هم عليه، سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين. فتجد واحدا
طيب، من أين أخذ الشيخ هذا؟ قال: وقد سبق وبين أنهم يتواصون بالباطل. في سورة نوح إيش الآية تقدمت؟ وعلي: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذه الآية تشبه آية سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ففي كلا الآيتين تواصي بالباطل وبالصبر على الباطل. فقوله لا تذرن يعني لا تتركن آلهتكم إلى آخر ذلك. قال الشيخ: فتجد الواحد منهم يعني من أهل الباطل لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي هو عليه. يشير الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى مسألة، وهي أن أهل الباطل يتوالدون، أن أهل الباطل يتوالدون بل ويتوارثون. يرثون ماذا؟ يرثون الباطل الذي هم عليه، وهذا يكون جيلا بعد جيل. ولهذا قال الشيخ حافظ رحمه الله الحكمي في منظومته الجوهرة المفيدة، قال: إني براء من الأهوى وما ولدت، بعدين: ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. يشير إلى أن أهل الباطل يتوالدون، بمعنى أنهم يتركون كما قال الشيخ لهم من يرث منهم هذا الباطل، كما أن أهل الحق أيضا يتوارثون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فأهل الحق يتوارثون وكذلك أهل الباطل يتوارثون، لكن شتان بين الإرثين. نعم.
السابع
يعني تفضل. طيب
على وزن فعله وهو ما يدرك المرء عليه، اي ما يطلق عليه ويطبع ويبدا، بمعنى الطبيعه التي عليه الانسان من حيث هو انسان بقطع النظر عن كونه زكى نفسه او دساها. فالانسان من حيث هو انسان وصفه الله بوصفين، وقال تعالى ان الانسان لضرور كفار، وقال تعالى
نعم. هنا يقرر المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن ابن آدم مجبول على أمر، وهو أن الحق في نقصان من قلبه وأن الباطل في السياد، هذا من حيث كونه آدمي بغض النظر عن كونه مسلما. وقد قرر هذا من خلال عن الشارح من خلال قول الله تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذان وصفان أيها الإخوة للإنسان من حيث كونه إنسانا، حيث كونه آدميا بغض النظر عن سعيه لتزكيته إلى نفسه أو تزكيته نفسه. الإنسان من حيث كونه إنسان موصوف بوصفين، وهذان الوصفان هما الظلم والجهل، وهذان الوصفان كما يقول شيخ الإسلام تيمية أصل كل شر وجماعه، أصل كل شر، وكذلك بسببهما يجتمع كل شر، هذان هما إيش؟ الظلم والجهل. وإذا كان كذلك فلا شك، إذا كان هذان الوصفان هما أصل كل شر وجماع كل شر، فلا شك أن هذا يوجب للإنسان النقصان، يوجب له النقصان والبعد عن الحق والقرب من الباطل. فبسببهما كما قال المؤلف هنا ينقص الحق في قلبه والباطل يزيد في قلبه، لأن الإنسان جهول. جهول هذا من أي جهة أخواني؟ من جهة العلم، من جهة العلم هو جهول، ومن الجهة الأخرى من جهة العمل ظلوم، فهو من جهة العلم جهول ومن جهة العمل ظلوم كما حقق ذلك شيخ الإسلام. طيب اتصاف الإنسان بهذين الوصفين يوجب له ماذا؟ يوجب له الوقوع في اتباع الهوى، واتصافه بهذين الوصفين أيضا يوجب له تقديم الهوى على الحق، ما تميل إليه نفسه وما تهواه وما تريده، فإن سبب ذلك كله هو الجهل وهو الظلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أخشى عليكم إيش؟ مضلات لا الهوى في إيش؟ إنما أخشى عليكم ما نبغى حتى اللحية، نبغى يسيط على اللسان. هوى المطاع هذا حديث ثاني. أسمعي. ما أسمع. لا سيأتي إن شاء الله. صحيح في عدة أشياء، لكن جاء في الحديث مضلات الهوى. مضلات الهواء. طيب، قلنا إن الإنسان اتصاف الإنسان بهذين الوصفين يوجب له اتباع الهوى ويوجب له أيضا تقديم الباطل على الحق، ويوجب له الإعراض عن الكتاب والسنة والانصراف عنهما، ويدعوه ذلك أيضا للتفرق وللاختلاف وللدخول في مواقع ومواطن النزاع التي لا صلة له بها. هذا باختصار ما يتعلق بالتعليق على هذه الجملة. نعم، تفضل.
أما تدعية ما يقول الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يكفي عن هذا.
طيب، هذا ممكن نقول المخرج من هذه الصفات وطريق الخلاص منها. ما المخرج من الظلم؟ وما المخرج من صفة الجهل؟ المخرج هو بضد ما تقدم، فالجهل ضده العلم، والظلم ضده العدل، فبالعدل وبالظلم يكمل الإنسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى إن شئتم الرجوع الثالث 378، قال: فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من الضلال. وقد قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: وكما أن الجهل والظلم هما أصل كل الشر، فإن العلم والعدل هما أصل كل خير. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في المجلد الثاني صفحة 136 طبعة الشيخ محمد حامد الفقيه، قال: والإنسان خلق في الأصل ظلوما جهولا، ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه ويلهمه رشده، فمن أراد به الخير علمه ما ينفعه فخرج به عن الجهل، ونفعه بما علمه فخرج به عن الظلم، ومتى لم يرد به خيرا أبقاه على أصل الخلقة، فيبقى ماذا؟ يبقى ظلوما جهولا والعياذ بالله. ومن طرق الخلاص من هذين الوصفين أيها الإخوة هو دوام الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذا يخرج الإنسان عن هذه الأوصاف الذميمة، وهي صفة الظلم وصفة الجهل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 11255 عند آخر آية في سورة الأحزاب بعد قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر الآيات، قال: فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما، فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة، قد أخبر الله في كتابه بتوبة عباده ومغفرته لهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. إذن باختصار، بالعلم والعدل ودوام التوبة والاستغفار يرتقي الإنسان عن وصف الظلم ووصف الجهل.
قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالإنسان الذي يكون الله عليه الهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يدور الكلية.
نعم، وهذا مصداق قول الله عز وجل: والذين اهتدوا ايش؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا الذي يمن بالهدى هو الله جل وعلا، والذي يعطي هو الرب جل وعلا، وهذه العطية من الله جل وعلا للإنسان بسببها يتناقص الباطل كما قال الشيخ، وربما يزول بالكلية من قلب العبد. نعم. نعم. قد دون ابن القيم رحمه الله واعترف بفضل شيخ الإسلام ابن تيمية في منظومته الشهيرة النونية المعروفة بالكافية الشافية، يقول رحمه الله مبينا فضل شيخ الإسلام عليه: يا قومي، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في، يقصد البدع، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك، وكنت ذا طيران مضطرب لا يدري، محتار لا يدري أين الحق. قال: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، أي أنه بقي مع شيخ الإسلام حتى أنار له الحق وبين له الطريق الصحيح. نعم. نعم. قال الشيخ: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. تقدم في الباب عدة نصوص، فمن أين نأخذ من فإن هذا النص الذي نأخذ منه هذه الفائدة، وأين الشاهد لهذه المسألة؟ تقدم معنا عدة نصوص، أليس كذلك؟ تقدم معنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وآية نوح، وأثر ابن عباس، وحديث عمر، وحديث ابن مسعود. فمن أين نأخذ هذا؟ هاي شباب أنس وأنس، بالعموم صحيح، بالخصوص لا. نصف إجابة، نبت تتمه. مبكر ارفع صوتك، ما أسمعك. أيوة. طيب، وين الشاهد أن يعني أن البدع قد توصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله؟ ها؟ والله ما أسمعك بكرة. أجيب لك الميكروفون. زين. ممكن تقرأ، تفضل. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. فيه شاهد يشير الشيخ إلى أثر ابن عباس في تفسير آية سورة نوح، حيث قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. طيب، نريد يعني توضيح للأثر، أين يعني البدعة التي فعلها هؤلاء؟ أحسنت، نعم. تصوير صور الصالحين كان له سبب، ما هو السبب؟ التقوي على العبادة والنشاط لها. إذن هذه البدعة، تصوير صور الصالحين لأجل الإقبال على العبادة والنشاط لها، هذا عمل محدث، لأنه ليس هذا العمل من الوسائل الشرعية التي بها يقوى الإنسان على الطاعة أو يقبل على العبادة أو يتحفز لعمل الخير. هذه ليست وسيلة شرعية، إذن هي بدعة من البدع. طيب، هذا العمل المبتدع لهذه الغاية الشريفة أدى إلى أي شيء؟ أدى إلى حصول الكفر ووقوع هؤلاء ووقوع من بعدهم في الشرك. فإذن صح بهذا، وصدق يعني ما قاله غير واحد من السلف من أن البدعة سبب الكفر. ولهذا قال ابن عباس: فلما هلكوا، يعني الأوائل، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك إيش؟ عبدت، ونسي العلم عبدت. هذا الأثر أيضا فيه فائدة عظيمة أيها الأخوة. من فوائد هذا الأثر أن أثر البدعة قد يتأخر، أن أثر البدعة وتأثير البدعة في الناس وفي الآخرين قد ليس بالضرورة أن يأتي سريعا في الناس، فإنه قد يتأخر ويأتي بعد سنين وبعد زمن يعني طويل حتى تقع يعني يقع للبدعة تأثيرها. وهذا ما حصل يعني لقوم نوح عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الشاهد، وهذا وجه الاستشهاد من الأثر. في واجب، وهذا الواجب أيها الإخوة، نحن الآن نسمع يعني كثير في المحاضرات أحيانا عندما تقرأ من الكتب: قال من قال من السلف البدعة بريد الكفر، قال بعض السلف البدعة بريد الكفر أو طريق الكفر، لكن لا يعين القائل، المعنى صحيح. فأنا أقول لو تبحثون في كتب الحديث جزاكم الله خير، يعني وننظر في قائل هذه العبارة والمنقولة عنه، وهذا من باب الفائدة، يعني من باب ملح العلم كما يقال، فلو ابحث يكون طيب. نعم، كمل يا يونس. نعم، للمناوي تعليق جيد على هذا الحديث في كتاب فيض القدير عند هذه الكلمة لبعض السلف: إن المعاصي بريد الكفر. يوضح هذا رحمه الله كما تقدم في فيض القدير في المجلد الثاني صفحة 371، قال: بريده الكفر أي رسوله. بأي اعتبار تكون المعاصي بريد الكفر؟ قال رحمه الله: باعتبار أنها إذا أورثت القلب هذا السواد وعمته لا يقبل خيرا قط، يعني من تأثير المعصية على القلب، فإنه لا يقبل خيرا قط. قال: فيقسو ويخرج منه كل رأفة ورحمة وخوف، أي لا يكون فيه شيء من ذلك، فيرتكب ما شاء ويفعل ما أراد، ويتخذ الشيطان وليا من دون الله فيضله ويغويه ويعده ويمنيه، لا يقنع منه، يعني الشيطان، لا يقنع منه بدون الكفر ما وجد إليه سبيلا، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهذا يعني مشهور أيضا عن السلف أن البدع طريق الكفر وأن المعاصي بريد الكفر، ويقول أيضا المعاصي بريد النفاق، يعني طريق موصل إلى النفاق. نعم. نعم. قال وكذلك حذر المحقرات أو محقرات الذنوب. ما هي محقرات الذنوب؟ الصغائر. نعم، محقرات الذنوب المراد بها صغائر الذنوب، وهي من أسباب الهلاك، ودليله الحديث الذي جاء به الشيخ رحمه الله تعالى بالمعنى، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، ولفظه يقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم، هذا مثال أو مثل، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، يعني متى تساهل بها فإنها تكون سببا في هلاكه. طيب، صغائر الذنوب ما المراد بها؟ ما معنى صغائر الذنوب؟ صغائر الذنوب أيها الإخوة ضابطها كل ذنب لم يرد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا باختصار، وهو مروي عن ابن عباس وغير واحد من أهل العلم، كل ذنب لم يرد فيه حد في الدنيا، وهذا بخلاف الكبيرة، فالكبيرة كل ذنب ورد فيه حد في الدنيا كالسرقة والزنا والقتل ونحو ذلك، أو وعيد في الآخرة، توعد بوعيد على هذا العمل في الآخرة فإنه يعد من الكبائر. أما الصغائر فإنها تخلو من هذا وهذا، فليس فيها حد في الدنيا وليس فيها وعيد في الآخرة. من أمثلة صغائر الذنوب كما مثل على ذلك أهل العلم الخروج من المسجد بعد الأذان فإنه من الصغائر، كذلك أكل البصل والثوم عند المجيء إلى المسجد هذا يعد من صغائر الذنوب، وضع اليد على الخاصرة في الصلاة هذا يعد أيضا منهي عنه وهو معدود عند أهل العلم من صغائر الذنوب، البصاق في المسجد كذلك معدود عند العلماء من صغائر الذنوب، وإن وصف أنه خطيئة فالوصف بأنه خطيئة لا يعني أنه من الكبائر، فنحن نقر أن هذا ذنب، لكن من أي درجات الذنوب؟ من صغائر الذنوب. نعم.
ولكن كثير
طيب. يقول الشيخ هنا وأشدها صفحة 384 وأشدها تأثيرا الشهوة فهي أشد من الشبهة. أشدها يعني أشد إيش؟ المعاصي والذنوب. قال أشدها تأثيرا الشهوة فهي أشد من الشبهة. ثم بين الشيخ ذلك. عندنا أمران إخواني، عندنا شبهات وعندنا شهوات، أيهما أعظم من حيث الدرجة والمرتبة؟ سيأتي إن شاء الله. طيب، شهوات وشهوات. الشبهات متعلقة بماذا؟ متعلقة بالعلم، متعلقة بالفكر. والشهوة، الشهوة متعلقة بالإرادة، متعلقة بالعمل. الشبهة يعني تؤثر والشهوة تؤثر. الشبهة تؤثر في قوة في الإنسان، والشهوة تؤثر في قوة أخرى في الإنسان، لأن الإنسان أودع الله عز وجل فيه قوتين. القوة الأولى القوة العلمية النظرية، والقوة الثانية القوة العملية الإرادية الطلبية. فالقوة العلمية هذه تؤثر فيها ماذا؟ الشبهة. الشبهة تؤثر في جانب العلم، في جانب الفكر عند الإنسان، فبالتالي تفسد. أما بالنسبة للشهوة فإنها تفسد وتؤثر في قوة الإنسان الإرادية، في ميولاته وفي رغباته، في قوته العملية الطلبية. كمال الإنسان يكون بأي شيء؟ بإصلاح القوتين، بإصلاح القوة العلمية النظرية وبإصلاح القوة العملية الإرادية، فبهذا يكمل. طبعا الكلام في هذا طويل جدا، لكن هذا يعني إشارة. ابن القيم تكلم عليه في يعني طريق الهجرتين وفي مفتاح دار السعادة وغيرهما إن أحببتم الرجوع، تكلم عن قوتين، وكذلك في الجواب، في الجواب الكافي لمن سأل الدواء الشافي. إذن عرفنا الآن يعني أن هناك شبهة وأن هناك شهوة، وتعلق كل من الشبهة والشهوة بأي شيء. نرجع الآن من حيث الدرجة أو المرتبة، أيهما أعظم؟ ها، الشهوة ولا الشبهة؟ أبو عبد الرحمن، الشبهات. لماذا؟ طيب، وكيف تقول يعني، كيف يعني نجيب أو نوجه كلام الشيخ رحمه الله يقول أشدها تأثيرا الشهوات أو الشهوة؟ طيب جيد، قصده من جهة أخرى. شو الجهة هاي؟ ما هي هذه الجهة؟ السرعة. كيف من حيث السرعة يعني؟ يعني تأثيرها قصدك من حيث سرعة تأثيرها يعني؟ ها؟ لا، قل هذا مجلس مدارسة وليس مجلس إفتاء، أعطيك وتعطيني. جيد، أيوة جيد. كيف تتواصل يعني؟ تفضل. طيب، على هذا أيهما أعظم؟ الشبهات. طيب، هذا ما قاله أبو عبد الرحمن، فنحن نريد جواب يعني عن كلام الشيخ، يعني كيف نوجه كلام الشيخ رحمه الله في قوله وأشدها تأثيرا الشهوة. أنتم تقولون عن الشبهات أعظم، هام ولا بونس؟ من حيث الرغبات الهوى جيد، كيف يكون؟ لحظة شوي، أيوة للشهوة في نفوسهم. طيب على هذا الاعتبار يكون تكون الشهوة أعظم، ها؟ شو قلت؟ مثل ما قال الشيخ، طبعا لازم نحمل الشيخ الحين عشان نطلع من العهدة. كيف؟ طيب يعني هو كما قلتم يعني من حيث الدرجة أو المنزلة لا شك الشبهات أمرها أعظم وأكبر، لكن قد تكون الشهوة أعظم لاعتبار. ما هو هذا الاعتبار؟ بيّن الشيخ هنا رحمه الله يعني لما في الشهوة من إرادة الباطل والميول عن الحق. الشبهة قد لا يكون فيها هذا، واضح؟ الشبهة كما قال الشيخ يعني سببها الجهل، وأمرها يسير من حيث الزوال أنها قد تزول بالعلم وبالحوار والجدال وبيان الحق. لكن الشهوة لأنه يكمن في نفس صاحبها ميول إلى الباطل، رغبة في البقاء، ميول الباطل، حب له، رغبة فيه، فهذا قد يدعوه والعياذ بالله بسبب إرادته السيئة، وهذا يتعلق بالقوة العملية. طيب بسبب هذا الأمر فإنه قد يبقى على باطله مع أنه غير مقتنع بماذا؟ بفكرته وشبهته ومنهجه الذي هو عليه، لكن لما فيه من باطل فهنا بقي على 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 والعياذ بالله يعني باطله. فإذا البدعة المقرونة بالشهوة قد لا يكون صاحبها مقتنعا بها، لكن مع ذلك يثبت عليها ويدافع عنها بسبب الإرادة السيئة الموجودة والشهوة التي قد كمنت في قلبه والعياذ بالله. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما الشهوة وهي إرادة السوء، إرادة الإنسان الباطل، قال فهي البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل. وهذا لا شك، إذا كان العالم يقتل بشهوته فالجاهل من باب أولى، لأن الشهوة كما قلت إرادة الإنسان الباطل، وهذا يصعب يعني إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى يعني فيحقق في يلقي في قلب الإنسان الهداية وحب الحق والرضا والقناعة بما عند الله تبارك وتعالى. قال ولهذا قال الشيخ: ولهذا كانت معصية اليهود أكبر من معصية النصارى، لأن معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل. اليهود عرفوا الحق، أليس كذلك؟ يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لاحظوا، فإذا هم عرفوا الحق وتبين لهم وظهر لهم وضوحا عظيما، لكن لإرادتهم السيئة نسأل الله العافية ثبتوا على باطلهم وبقوا على ما هم عليه، بل حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والنصارى سببها الشبهة. قال الشيخ: ولهذا كانت البدع غالبها شبهة، وهذا حق، ولكن كثيرا منها سببه الشهوة. ولهذا هنا يعني الجواب: يبين الحق لأهل الشهوة من أهل البدع فيصرون عليها، وغالبهم، قال الشيخ، يقصد بذلك بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح الخلق. لاحظوا، كلها تدور على الإرادة السيئة والمقاصد نسأل الله العافية الخسيسة الدنيا. قال ويظن في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، وقالوا هذا رجل متقلب وليس عنده علم. لكن الأمر ليس كذلك، فأبو الحسن الأشعري مضرب المثل في هذا الباب، فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولما رجع إلى مذهب أهل السنة صار إماما، فكل من رجع إلى الحق ازدادت منزلته عند الله ثم عند خلقه. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الأمر يعني باق في أهل الأهواء إلى يومنا هذا. فكم من أناس من أهل الأهواء والبدع على اختلاف درجاتهم يظهر لهم الحق ويبين لهم بيانا يعني شافيا كافيا باعترافهم، لكن والعياذ بالله لما لهم من جاه ومنزلة في حزبهم وجماعتهم فإنهم يصرون على البقاء على باطلهم والعياذ بالله. بل بعضهم لعلمه بالحق ووضوحه له لا يأتي لا ينصح، لا يأتي ولا ينصح، لا يأتي بأبنائه مثلا ولا ينصح بالذهاب إلى حزبه هو أو إلى فرقته أو إلى جماعته. فهو من جهة يثبت والعياذ بالله على باطله ويبقى على جهل لشهوته نسأل الله العافية، فيبقى مدافع نهنا. لكن هذا الذي وقع له أيضا يعني فيه أو نقول لا يريد أن يقع فيه مثلا أبناؤه أو أسرته أو من يعز عليه فيرشدهم إلى أهل الحق، لكن بطريق الخفاء لا بالظهور، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. طيب بعد هذا أطلب أمرين واجب بعد يونس. الأول أريد تقرير لهذه المسألة التي ذكرها الشيخ من كلام الشيخ من كتبه الأخرى. طيب والأمر الثاني أريد كلام للعلماء في بيان تفاوت الشهوات والشبهات وأيهما أعظم ولماذا. واضح؟ فإذا تكرمتم بالبحث جزاكم الله خير. نعم. مسألة التاسعة كيف؟ صح. اي نعم. انا اريد تقرير العلماء في هالكلام. موضوع واحد لكن انا اريد فصله. اريد كلام للشيخ نفسه في خصوص هذه المسألة على ان تأثير الشهوة اشد من تأثير الشبهة. طيب هذه جزئية. الجزئية الثانية في كلامهم على الشبهات والشهوات أيهما أعظم لماذا. طيب بارك الله فيكم. تاسع طيب أين مصدر هذه الفائدة من النصوص السابقة؟ أثر ابن عباس. نعم. معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. مصدر هذه الفائدة أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال بما تؤول إليه البدعة. ما هي البدعة؟ ها؟ لا، قال الشيخ معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. ما هي البدعة في أثر ابن عباس؟ تصوير. نعم، تصوير التماثيل، هذه هي البدعة. طيب هذه البدعة نشأت عن أي شيء؟ سببها حسن القصد وسلامة النية. كيف يا أخي؟ سيأتي مع الجهل أو عدم الجهل وحكم كل ذلك إن شاء الله باختصار. تفضل. هذا يعني هذا المقطع أيها الإخوة من كلام الشارح رحمه الله اشتمل على عدة مسائل. مسألة الأولى أن النية ليست مبررا للبدعة، والمسألة الثانية الأجر والإثابة على حسن النية في البدعة وموضع ذلك، الأجر والإثابة على حسن النية في البدعة وأجر وموضع ذلك، والمسألة الثالثة أقسام العاملين بالبدعة من حيث الإثم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو حسن قصد الفاعل. قال الشارح: أي إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها. تقدم معنا أيها الإخوة أن الباعث على هؤلاء في القيام بهذه البدعة هو ماذا؟ هو قصد التقرب إلى الله عز وجل، فنيتهم في الأصل كانت حسنة. طيب، يقرر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك هنا أن المبتدع قد يثاب على نيته دون عمله، واضح؟ نقرر هذا بشيء من الإيضاح. نقول النية في الأصل أنها ليست مبررا لإيش؟ للبدعة. النية الحسنة في الأصل ليست مبررا للقيام بالبدعة. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان المسلم ينبغي أن يكون متقيدا بالشرع في قصده وفي عمله. للشيطان طرق كثيرة في صرف الناس عن الحق وحرفهم عنه. من هذه الطرق التي يمر بها أو المراحل التي تمر بالإنسان مع الشيطان البدعة، لأن للشيطان له مراحل، يبدأ بالشرك والعياذ بالله، إن عجز يذهب إلى البدعة، إن عجز يذهب إلى الكبائر، إن عجز يذهب إلى الصغائر، إن عجز يذهب إلى إشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل، إن عجز يذهب إلى إشغاله بالمباحات وهكذا. فمن ضمن الطرق التي يسعى إليها أو يسعى فيها الشيطان لإضلال بني آدم البدعة. والشيطان كما تقدم، والإنسان كما تقدم عفوا معنا، ظلوم جهول، فبحكم جهله يقع ربما في البدعة. هذه البدعة قد يكون باعثها النية الطيبة، النية الحسنة، تتمثل في عدة أمور. أعني النية تتمثل في عدة أمور: في حب الخير، في الرغبة فيه، في السعي إليه، في دعوة الناس إليه، في تنبيههم عليه. كل هذه أعمال قلبية، أليس كذلك؟ لأنها متعلقة بالإرادة، متعلقة بالإرادة، وأصل الإرادة محلها القلب. فهذه الأعمال، حب الخير، طلب الخير، إقبال العبادة، الرغبة في الطاعة، كل هذه أعمال قلبية مطلوبة شرعا أساسا. فالإنسان الذي يبتدع، سواء ابتدع البدعة من عنده أو ابتدعها يعني أخذها عن غيره، قد يثاب على هذه النية، على نية الخير التي عنده، ليست على نية البدعة. انتبهوا للنقطة يا أخوة، لا يحصل هناك خلط. قد يثاب على ما في قلبه من خير ورغبة في الطاعة وإقبال على العبادة ونحو ذلك كما قرر العلم، لكن حسن النية هذا لا يعني أنه مبرر للقيام بالبدعة. حسن النية التي في نفسه، سلامة القصد الذي عنده، لا يعني أن يكون هذا سبب لأن يبتدع في دين الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فالبدعة عن العمل نفسه هذا ضلال، وانحراف لأن فيه مضادة صريحة للشرع. مما يوضح هذا أيها الإخوة ويؤكده الأثر الذي رواه الدارمي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أثر ابن مسعود المشهور. فلم يكن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعتبرون النية سببا مبررا للبدعة، بل كانوا يردونها، يعني يردون البدعة بغض النظر عن نية صاحبها، فلم يكن يلتفت إلى النية. والأثر يعني طويل، خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة برقم 2005 مجلد الخامس، ذكر تخريجه، سأقرأه عليكم حتى نصل إلى موضع الشاهد منه. يقول عمرو ابن يحيى ابن عمرو بن سلمة الهمداني قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل صلاة الغداة، يعني قبل صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. قال فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته. لاحظوا سبحان الله، يعني اتفاق قلوب الصحابة على إيش؟ على إنكار البدعة. ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، يعني في ظاهر الأمر وظاهر الحال أن العمل خير. قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، لأن ابن مسعود كان هو أمير الكوفة في ذلك الوقت ومفتيها. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه، يعني المسجد. قال حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى، يعني لا زالت موجودة، وآنيته لم تكسر، يشير بهذا إلى قرب العهد بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، أو مفتتح باب ضلالة. لاحظوا الآن شدة الإنكار على هذا العمل وبيان مآل عملهم أو حقيقة واقعهم، لكن لاحظوا جواب هؤلاء، قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هذا هو الشاهد. فهنا يقرر الشيخ رحمه الله تعالى بأن حسن القصد ماذا؟ ليس مبررا للبدعة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ولاحظوا الجواب السديد من أبي عبد الرحمن عبد الله بن سعود رضي الله عنه، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. يعني حسن النية إيش؟ ليس في الغالب سببا لإصابة الخير المطلوب. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا وذكر حديث قال وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، يشير إلى الخوارج. قال ثم تولى عنهم قال عمرو بن سلمة فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وهذا أيضا تأكيد لما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. فهؤلاء أمرهم كان في نطاق التسبيح والتهليل على بصورة جماعية، لكن إلى أي شيء أدى هذا الأمر؟ ولهذا علق الشيخ رحمه الله تعليق جميل من فوائد القصة، قال: أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبيرة. يقول الشيخ الباني رحمه الله: ألا ترى أن أصحاب تلك الحلقات صاروا بعد من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهل من معتبر؟ إذن هذا هو بيان من أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن البدعة ليست سببا، أو النية الحسنة عفوا ليست مبررا للبدعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده، لأنه أقدم على المعصية، كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة. أما لو كان جاهلا فإنه لا يأثم، لأن جميع المعاصي لا يأثم الإنسان لا يأثم بها إلا مع العلم، وقد يثاب على حسن قصده إلى آخره. هذه الفقرة فيها بيان أقسام العاملين بالبدعة من حيث الإثم، وأنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم عالم بأن هذا العمل الذي يقوم به بدعة مخالف للشرع، فحكمه أنه آثم والعياذ بالله على بدعته، ومردود عليه عمله. القسم الثاني قسم جاهل. قال الشيخ: أما لو كان جاهلا فهذا من حيث الحكم لا يأثم، من حيث الحكم لا يأثم، وقد يثاب على حسن قصده، لكن عمله مردود عليه. لماذا؟ لأنه غير موافق للشرع. نسب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى إثابة القصد، الإثابة على حسن القصد لمن يعمل البدعة جاهلا بها. أقول نسب هذا إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فيثاب على نيته دون عمله، فعمل هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر. كلام شيخ الإسلام رحمه الله موجود في اقتضاء الصراط المستقيم حسب طبعة الشيخ محمد حامد الفقي في صفحة 294، وفي طبعة الدكتور ناصر العقل موجود في المجلد الثاني، لعل في وسط المجلد الثاني أو قريب منه. كلام طويل، ارجعوا إليه أفضل. ثم استدل الشيخ رحمه الله تعالى لما قرر بحديث الرجلين اللذين فقدا الماء، ثم إنهما لما وجد الماء أعاد أحدهما الصلاة والوضوء والآخر لم يعد، وقال عليه الصلاة والسلام لمن يعني توضأ وصلى لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة إلى آخر ذلك. نعم تفضل. وهذه يعني مفسدة من مفاسد البدعة، فالبدعة لها مفاسد كثيرة جدا، من مفاسدها هذا. ولو لم يكن من مفاسد البدعة وآثارها السيئة إلا أنها طعن في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، واتهام له صلى الله عليه وسلم بالتقصير في تبليغ الرسالة، لكفى والعياذ بالله. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين أو في الإسلام بدعة فقد إيش؟ فقد ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة والعياذ بالله. يعني وهذا حال المبتدع وإن لم يصرح به، لكن لسان حاله يدل على هذا. نعم تفضل.
لأنه اتهام
يدل لهذا أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جرير: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذه مسألة عويصة كبيرة، يعني ما أستطيع أن أقول فيها شيء، لكن تراجع إن شاء الله. جزاكم الله خير، نكفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.